أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1172. لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام. ذكرنا أن مشهور الفقهاء ذهبوا إلى تكليف الكفار بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، وبالتالي لا يكون الإسلام شرطا في العبادات، فالكافر كالمسلم مأمور بالإتيان بالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس ونحو ذلك من العبادات، وإن لم تصح منه لعدم إسلامه إلا أنه مأمور بها، فيمكنه أن يحقق شرطية الواجب وهي الإسلام ويأتي بالعمل صحيحا. فالإسلام هو ليس شرطا للوجوب إلا أنه شرط للواجب، شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصوم وهكذا. وسمعت السيد يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور من أن الكفار هم مكلفون بالفروع كالأصول، خلافا لأستاذه السيد الخوئي حيث ذهب إلى عدم تكليف الكفار بالفروع، وإنما هم مكلفون بالأصول فقط. فعليه زكاة الفطرة لا يكون شرط وجوبها الإسلام كباقي العبادات، لذا يقول لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام، فتجب على الكافر، ولكنه إذا أسلم بعد الليل سقطت الزكاة عنه. طيب، الكافر إذا أسلم بعد الليل، يعني بعد أن هل هلال شوال أسلم، فهل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا تجب؟ مقتضى القاعدة هو أنه لا تسقط عنه لأنه مكلف بها حال كفره، فإذا أسلم لا تسقط عنه، لأنه ورد في صحيحة معاوية أنه إذا أسلم بعد الليل في ليلة الفطر فلا تجب عليه ولا يكون مطالبا بها، حيث جاء في صحيحة معاوية قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال صلوات الله عليه: لا تجب عليه الفطرة. وبهذا يخرج عن مقتضى القاعدة، إذا يقول: ولكنه إذا أسلم بعد دخول الليل سقطت الزكاة عنه. طيب، المخالف ما هو حكمه؟ المخالف الذي ليس على ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم، إذا فرض أنه اختار مذهبنا واستبصر، فهل تسقط عنه زكاة الفطرة أم لا تسقط عنه؟ جواب: نقول لا تسقط عن المخالف سواء أداها أو لم يؤدها، لأنه أما إذا لم يؤدها فواضح باعتبار أنه مكلف بها ومأمور بأدائها حتى وهو مخالف، ولا يوجد دليل يدل على سقوطها بالاستبصار، أن من استبصر واختار مذهب أهل البيت تسقط عنه الزكاة، لا يوجد دليل على ذلك، فعليه ذمته لا زالت مشتغلة بها فيلزمه أداؤها. وأما إذا أداها وهو مخالف فأيضا يجب عليه أداؤها بعد الاستبصار، لا تسقط عنه، ذلك باعتبار النصوص التي تقدمت في زكاة المال، وأن المخالف إذا أدى زكاته لا تفرغ ذمته، باعتبار أن مصرف الزكاة هم أهل الإيمان، هم من كانوا الفقراء الذين على ولاية أهل البيت. وقد عللت تلك الروايات أن ضمانه للزكاة بأنه وضعها في غير أهلها، غير أهلها، وبالتالي صرفها لغير المؤمنين فيكون ضامنا. لذا يقول: ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد الهلال، استبصر دخل في ولاية أهل البيت بعد الهلال، ما تسقط عنه. قبل الهلال هم واضح بعد لا تسقط عنه، ليش بعد الهلال لا تسقط؟ بلا فرق بين أن يكون قد أداها وهو مخالف قبل الاستبصار أو لم يؤديها، في الحالين لا تسقط عنه ويكون ضامنا للنكتة التي ذكرناها. مسألة 1173: يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال، وقد مر في المسألة 1163 ذكرنا في تلك المسألة أن الزكاة هي عبادة من العبادات فيعتبر فيها قصد القربة، وذلك للارتكاز القائم في أذهان المتشرعة على اعتبار قصد القربة، مضافا إلى التعبير عنها في القرآن بالصدقة، وفي روايات أهل البيت أنها مما بني عليه الإسلام. ويستبعد مثل السيد الخوئي أن الإسلام يبنى على شيء غير عبادي. على كل حال، فلا أشكال أن الارتكاز قائم على اعتبار قصد القربة، وهو أقوى دليل يذكر في المقام. مسألة 1174: يجب على المكلف المستجمع للشروط المتقدمة، الشروط اللي ذكرناها: البلوغ والعقل وعدم الإغماء والغنى والحرية، هذه الشروط من كان مستجمعا لها يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول به، هم عن نفسه يدفعها هم يدفعها عن عياله الذين تحت رعايته. وواجب النفقة هذا العيال، كانوا واجبين نفقة مثل الأب والأم والزوجة والأولاد، أم غير واجب النفقة كالأخ والأخت والعمة والخالة ونحو ذلك، هؤلاء يجب ما داموا عيالا يجب دفع الزكاة عنهم. قريبا كان أم بعيدا هذا العيال، قد يكون من أقاربه قد يكون بعيد عنه كصديق يعول به أو شخص فقير يعول به، مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، كل عياله يلزم أن يدفع عنهم زكاة فطرة. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء للنصوص الكثيرة التي دلت عليه، منها صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أو فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة، فقال: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك. ونصوص كثيرة وردت في المقام تصرح بأن كل العيال يلزم على المعيل أن يخرج زكاة الفطرة عنهم مطلقا، كانوا من الأقارب أم لم يكونوا، صغارا أم كبارا. نقطة ثانية: الضيف لا إشكال في وجوب دفع الفطر عنه، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وإنما الخلاف وقع في تحديد المراد من الضيافة، وأنه ماذا يقصد بالضيف. وبعض الفقهاء ذهب إلى كفاية صدق اسم الضيف المتحقق بالنزول في آخر جزء من الشهر، من شهر رمضان، يعني إذا صدق أنه ضيف عنوان الضيف عليه فيجب دفع الفطر عنه. وبعض آخر ذهب إلى اعتبار صدق العيلولة عرفا، أنه لابد أن يصدق على الضيف أنه من عيالك، فلا تكفي مجرد الضيافة، مجرد أن يكون من ضيوفك ويصدق أنه ضيف هذا لا يكفي، بل لابد أن يصدق عنوان أنه من عيالك. وهناك أقوال متعددة، أقوال عديدة في تحديد المراد من الضيف. والمسألة مسألة استظهارية، النصوص دلت على أن الضيف يجب إخراج الفطر عنه، ولم تبين ما المراد من الضيف، سكتت النصوص، فبالتالي يرجع ذلك إلى استظهار الفقهاء، أن الفقيه ماذا يستظهر من الضيف وماذا يراد من الضيف عرفا. فلا يبعد صدق العيلولة والضيافة بما ذكره سماحة السيد، حيث ذكر بأن الضيف إذا عد عرفا أنه من العيال ولو مؤقتا، عرفا يقال هذا من عياله ولو مؤقت خلال هذه الليلة، فهنا تجب ماذا؟ فطرته بلا إشكال، تجب فطرته، فيعتبر سماحة السيد صدق الضيافة والعيلولة ولو المؤقتة في وجوب دفع الزكاة عن الضيف. كما إذا افترضنا أن هذا الضيف نزل قبل الهلال وبقي ليلة العيد، فهنا لا إشكال في صدق عنوان الضيف وعنوان العيلولة من العيال يصدق، فهنا تجب زكاته على المضيف. وأما إذا لم يعد عرفا من عياله، وإن صدق أنه ضيف ولكن لا يعد من عياله، كما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد، فهنا يصدق أنه ضيف ولكن لا يقال هذا من عياله، يقول هذا ضيف عنده، فهنا لا تجب فطرته على المضيف. فإذن لا يكفي في وجوب دفع الفطرة صدق عنوان الضيف، بل لابد أن يصدق مضافا إلى ذلك عنوان العيلولة. فإذا صدق أنه من عياله، قلنا كما إذا نزل قبل الهلال وبات ليلة العيد عنده، فهذا يصدق عليه من عياله بلا إشكال، وبالتالي تجب فطرته. زين. نقطة ثالثة، قال الآن نقع هذا، وأما الضيف فإن لم يعد عرفا ممن يعوله مضيفه ولو مؤقتا، كما إذا دعا شخصا إلى الإفطار عنده ليلة العيد، لم تجب فطرته على المضيف، هذا يصدق عليه ضيف ولكن لا يصدق أنه من عياله، فلا تجب فطرته. وأما إذا عد كذلك، يعني عد من عياله، فتجب عليه فطرته، فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، هذا يصدق أنه من عياله وتجب عليه الفطرة. نقطة ثالثة في هذه المسألة، إذا افترضنا أن الضيف نزل عنده بعد الهلال وصدق عليه عنوان العيلولة أنه من عياله، كما إذا افترضنا هذا بنت متزوجة مثلا وإجوا بعد الهلال في ليلة العيد، هل للهلال وإجوا ضافوا عندهم يبقون أيام العيد، فهذه يصدق عليها أنها من عياله بلا إشكال، لكن هي نزلت بعد الهلال، لو قبل الهلال قلنا تجب الفطرة بلا إشكال، نزلت بعد الهلال وصدق أنها من العيال، إذا ما صدق من العيال قلنا لا تجبها من الفطرة بلا إشكال، لكن صدق أنها من عياله، هنا هل تجب عليها الفطرة على المضيف الفطرة أو لا تجب؟ المشهور ذهبوا إلى عدم وجوب الفطرة على المضيف بناء على ما تقدم من مبناهم من اعتبار استجماع الشرائط المتقدمة مقارنا للغروب، وأما إذا كانت بعض الشرائط عند الغروب غير موجودة وحصلت بعد الغروب فقالوا لا تجب الفطرة، لا تجب. وهذه البنت مثلا عند الغروب هي ليست عيال على المضيف، مو من عياله، متى صارت عياله؟ بعد الغروب. فعند الغروب لم يكن هذا مستجمعا لشرائط وجوب الزكاة عليها التي منها أن تكون من عياله، فلا تجب بالتالي الزكاة عليه. سماحة السيد تقدم أنه خالفهم، قال إذا توفرت شرائط الوجوب حتى بعد الهلال، حتى بعد الهلال فتجب زكاة الفطرة، تجب زكاة الفطرة. بناء على هذا على الأحوط طبعا احتاط، بناء على رأيه هنا لابد أن ينتهي إلى نفس النتيجة، أنه هذه وإن نزلت بعد الهلال ولكنه شنو تالي هي صارت من عياله، وتقدم أنه حتى إذا توفرت الشرائط بعد الهلال ليلة الفطر ليلة العيد فتجب الزكاة على الأحوط، وبالتالي هذه تجب زكاتها عليه على الأحوط ما دامت تعد من عياله ولو بعد الغروب، يخرج عنها زكاة الفطرة على الأحواض. لذلك هنا احتاطه، قال وكذلك فيما إذا نزل يعني الضيف بعده بعد الهلال على الأحوط لزومهم، لنفس النكتة اللي احتاط بها سابقا. مسألة 1175، إذا بذل لغيره مالا يفي بنفقته لم يكفي ذلك في صدق كونه من عياله. الآن هذه المسائل كلها تدور حول المفهوم من عنوان العيلولة، وأن العيال ماذا يقصد منه. قلنا هاي بعد مسألة استظهارية، فهنا سؤال أنه هل يكفي في صدق العيلولة وأن الشخص من عيالك أن تنفق عليه بمجرد أنك تنفق عليه يصدق أنه من عيالك؟ كما إذا شخص مثلا ينفق على ناس فقراء، ينفق عليهم هم ببيوتهم قاعدين ويدزلهم نفقة، ذول يصدق أنهم من عياله أو لا يصدق؟ فهل الإنفاق يحقق مفهوم العيلولة أو لا يؤخذ قيد آخر في العيلولة؟ سماحة السيد يقول مجرد الإنفاق هذا لا يكفي في صدق عنوان العيلولة، وإنما يعتبر قيد آخر وهو أن يكون هنالك نوع من التبعية، أن هؤلاء العيال تبع للمعيل، ففي مفهوم العيلولة يؤخذ فيه مفهوم التبعية، يكون هنالك نحو من أنحاء التبعية، يعني أن يكون تحت كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة، مدة قصيرة خلال أيام العيد مثلا، خلال هذه المدة هو يكون شنو تحت كفالته ورعايته، وهو الذي ينفق عليه يصير تابع له، فهذا هو الذي يحقق مفهوم العيلولة. ونظير هذا أيضا ما الآن تقوم به مثلا مؤسسة العين في كفالة الأيتام، بعض المؤمنين يتكفل ليتيم ويتكفل ينفق عليه يصف عليه كل ما يحتاجه، فهنا يصدق نوع من التبعية، يصدق أن هذا من عياله، وبعد هي حسب حدود الكفالة، ما إذا أنا أتكلم بنحو الموجب الكلية، لكن يوجد بعض الكفالات لا إشكال في أنه يكون من عياله ويتكفل بكل شيء حتى دراسته ونفقاته وما يحتاج إليه، ويصير تابع له ذلك اليتيم فيصدق العيلولة. لذا يقول: إذا بذل لغيره مالا يفي بنفقته لم يكف ذلك في صدق كونه من عياله، فيعتبر في صدق العيلولة نوع من التبعية، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة. مسألة 1176: من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه. الابن مثلا تجب فطرته على أبيه، هو الذي يعول به، فتسقط الفطرة عن الابن بلا إشكال، وهو الظاهر من الأدلة، مثل صحيحة ابن سنان ورد فيها: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عن ظاهرها. شنو؟ أنه هذول العيال بعد ما واجب عليهم الفطرة، الفطرة واجبة عليهم، عليك أنت المعيل، فمعناه تسقط عن العيال، ليسوا مأمورين بها، المأمور بها هو المعين، فعليك يعني أنت الواجب عليك أيها المعين أن تؤدي الفطرة عنهم. هذا هو ظاهر الأدلة، فتسقط الفطرة عن المعال به بلا إشكال، العيال تسقط عنهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا افترضنا أن المعيل لم يؤدي الفطرة عن عياله، إما عصيانا أو نسيانا ما أداها، فهل يجب على العيال أن يؤدوها عن أنفسهم، أو نقول لا يجب باعتبار هي سقطت عنهم بوجوبها على المعيل؟ سماحة السيد يقول: مقتضى الاحتياط هو أن يؤدوها عن أنفسهم، هذا ما دام لم يؤدها عنهم فالاحتياط يقتضي أن يؤدوها عن أنفسهم، طبعا إذا كانوا شنو مستجمعين للشرائط، يعني كانوا شنو كبار بالغين عقال، كانوا أغنياء عندهم أموال، فإذا توفرت الشروط المتقدمة مقتضى الاحتياط هو أن يدفعوها عن أنفسهم. قال: إلا إذا لم يخرجها من وجبت عليه، يعني المعيل، عصيانا أو نسيانا، فإنه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه، يعني العيال المعال به يجب أن يدفعها عن نفسه إذا كان مستجمعا للشروط المتقدمة. نقطة ثالثة: إذا افترضنا أن المعيل كان فقيرا والعيال كانوا مستجمعين للشرائط المتقدمة، هم بالغين هم عقال أغنياء، الشرائط كلها متوفرة بهم، فهل يجب عليهم أن يدفعوا الزكاة عن أنفسهم أو تسقط عنهم لأن المعيل سقطت عنهم؟ جواب: نقول لا تسقط عنهم، المعيل سقطت عنه لتخلف شرطية الغنى، فلا تجب لفقدان شرط الغنى، وهذا لا يوجب سقوط الفطرة عن العيال، فإن مقتضى إطلاق الأدلة هو أنها تشمل العيال، عيال وغيرهم مشمولين، خرجنا عن وجوبها عن العيال للنصوص التي دلت على أن المعيل هو من يدفع الفطرة عن العيال، لكن هذا إذا كان مستجمعا للشراط، أما إذا كان فقيرا فتسقط عنه ولا موجب لسقوطها عن العيال، فمقتضى إطلاق الأدلة هو الشمول للعيال، فيجب عليهم أن يدفعوا زكاتهم عن أنفسهم. قال: وإذا كان المعيل فقيرا وجبت الفطرة على العيال إذا اجتمعت فيهم شروط الوجوب، تجب عليهم. نقطة رابعة: إذا افترضنا أن المعيل الفقير أدى الفطرة عن عياله الأغنياء، أغنياء هم عدهم مستجمعين للشرائط وهو فقير وأداها عنهم، فهل تسقط عنهم أو لا؟ جواب: نقول لا تسقط عنهم بمقتضى الاحتياط، لأن مقتضى إطلاق لزوم، مقتضى إطلاق وجوب الزكاة على كل مكلف هو أن تصدر من نفس المكلف وعدم السقوط بفعل الغير. وهذا المعين ما دام فقيرا هو ليس مأمورا بأدائها عنهم، فإذا أداها كما لو أداها شخص أجنبي لا تسقط عنه، لأن المكلف هو مأمور بأدائها عن نفسه. والآن ما دام هذا المعيل فقير فليس مأمورا بالأداء عنهم، فلو أداها يكون الأمر بوجوب الفطرة على العيال، هذا الأمر لا يسقط بفعل الغير بل هو باق، وبالتالي الأحوط أن يؤدوها بأنفسهم. لذا يقول ولو أداها عنهم المعيل الفقير لم تسقط عنهم، ولزمهم إخراجها على الأحوط لزوما. مسألة 1177، إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته. المولود إذا ولد قبل الغروب وعد من عيال الرجل، كما إذا قبل الغروب ولد وجابوه لبيته ابنه وجابوه لبيته، فهذا يعد من عياله فتجب عليه فطرته بلا إشكال. أما إذا لم يعد من عياله، ولد قبل الغروب لكن لم يعد من عياله، كما إذا شنو بقى بالمستشفى أو المرأة أخذته وذهبت إلى بيت أهلها، فهنا لا يعد من عياله فلا تجب عليه فطرته. وهكذا إذا ولد بعد الغروب أيضا لا تجب عليه فطرته وإن عد من عياله، لا تجب عليه الفطرة. هذا بالنسبة إلى الولد. وأما الزوجة فالأمر فيها كذلك، فإذا عدت من عيال الرجل وجبت عليه فطرتها، كما إذا شنو صارت من عياله قبل الغروب. قبل الغروب هي جاءت إلى بيته فتعد من عياله، وبالتالي تجب فطرتها على زوجها. أما إذا لم تعد من عياله فتجب فطرتها على من عال بها، كما إذا بقيت في بيت أهلها فوالدها هو الذي يكون معيلا بها فتجب الفطر عليه. وإذا لم يعل بها أحد، هي والولد نفس الشيء، كما إذا بقى بالمستشفى مثلا، الولد بقى بالمستشفى لم يعل بها أحد، والزوجة مثلا راحت للفندق مثلا، بعد لا في بيت زوجها ولا في بيت أبيها، فهذه لا تعد عيالا على أحد، فتجب فطرتها حينئذ على نفسها، هي من تدفع الفطرة، طبعا إذا كانت مستجمعة للشروط المتقدمة. أما المولود فواضح أنه لا تجب عليه لعدم توفر شرطية البلوغ. لذا يقول إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، وأما إذا ولد قبل الغروب أو تزوج امرأة فإن عدى عيالا له وجبت عليه فطرتهما، وإلا يعني لم يعد من عياله فعلى من عال بهما، من يعول بهما تجب الفطرة عليه. وإذا لم يعول بهما أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا استجمعت الشروط المتقدمة، ولم تجب فطرة المولود لتخلف شرطية البلوغ فلا تجب الفطر عليه بلا أشكال. مسألة 1178 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.